الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عمن تبتكت الساحر؟ عن ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب، جندب بن خير، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها. ما هي الأوجه التي من أجلها يكفر الساحر؟ ادعاء علم الغيب، امتهان للقرآن أو للعبادات، الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كدعاء الجن، والاستغاثة بهم ونحو ذلك. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس 24 من كتاب التوحيد، باب بيان شيء من أنواع السحر. لما بيّن رحمه الله السحر وذكر حكمه، ناسب أن يأتي بأنواعه، وذلك لأن السحر شعب كثيرة وأنواع متعددة، والناس فيه بين مستقل ومستكثر، وربما أطلق على شيء لا يكفر صاحبه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراء. وما جعله بعض أهل العلم من أن النميمة داخل في أنواع السحر، فالأصل أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، وأن له حقيقة، وقد يطلق على بعض الأشياء سحر وليس بسحر، فلا بد أن يميز الإنسان بين الأشياء حتى لا يقع اللبس. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زير الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، سناده جيد. ولأبي داود والنسائي بن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحراء. قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أي في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر، وهو الملقب بغندر ثقة، وهو ربيب شعبة. قوله حدثنا عوف، وهو ابن أبي جميل ثقة، عن حيان بن العلاء مجهول. حدثنا قطن بن قبيصة صدوق، عن أبيه أنه سمع قبيصة بن ذويب الصحابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة، وسيأتي تفسيرها، وهي زجر الطير، بحيث أن العرب كان إذا خرج أحدهم لسفر أو أراد زواجا أو نحو ذلك خرج، فما وجد من الطير نفره، فإن مشى إلى جهة اليمين ماذا استبشر به وفرح به، وإن مشى إلى جهة اليسار تشاءم منه، وربما رجع من سفره. ويسمونها بالسوانح والبوارح، فالسانح هو الذي يطير إلى اليمين، والبارح هو الذي يطير إلى اليسار، وهو نوع من الكهانة والعيافة. فالإنسان ينبغي له إذا عزم على شيء أن يتوكل على الله عز وجل، ولا يرده راد، إلا أن يكون عاجزا أو تكون هناك أسباب شرعية. أما مجرد التشاؤم بأنه رأى حمار أو سمع صوت حمار أو رأى غرابا أو سمع بومة أو رأى يعني إنسان اسمه مثلا غير جيد، فربما يتشائمون بكثير من الأمور ويلحقهم ضرر. أنت لا تظن أنهم إذا تشائموا لا يلحقهم ضرر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المتطير يدركه الأمر أسرع من نزول السيل في منحدره، يبتليهم الله عز وجل. ما إن ترفع عينه أو عينه إلا وهو يقول سيموت فلان أو سيقتل فلان أو سيقع شيء، ويبدأ يتأثر ويمرض ويسقم، وربما يقع ذلك الأمر بسبب ما هم فيه من الطيرة. والطيرة ما أمضاك أو ردك، وسيأتي بابه إن شاء الله. وسميت بالطيرة نسبة إلى الطير، لأنهم جعلوا الطيور هي الأصل في هذا الباب، ثم تنوع حال الناس فيها. والطرق وهو الخط في الأرض. وقد يستدل بعضهم بحديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا الحديث لا دلالة لهم فيه، لأن ذلك نبي يخط بوحي وقد مضى ومضى خطه. وأما الذين يخطون الآن في الرمال أو في الفنجال أو في غير ذلك من أنواع الأسحار التي يعملونها، ربما خطوا في البيضة أو غير ذلك، يعني ما عندهم دليل أن خطهم وافق خط ذلك النبي. فالحديث دلالته على المنع أصرح من دلالته على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن وافق خطه فذاك. من أين لنا أنه يوافق خطه؟ معناها أن هذا ممنوع، إذ أن هذا الأمر إنما يتلقى من الوحي. إذن فمن أنواع السحر الطرق، وهو الخط على الأرض أو خط على غير ذلك. وما المراد من هذه الخطوط؟ المراد التوصل إلى علم الغيب، أو المراد تسخير بعض الأشياء. فالساحر عندما يذهب يخط على الأرض هو ما يريد يعني التسلي بهذا الخط، هو يريد أن يتكهن أو يتطير أو كذلك يتعرى يستخدم العرافة أو غير ذلك من الشر العريض. والطيارة، والمراد بالطيارة هو زجر الطير، فإن مضى الطير يمينا استبشروا وتفاءلوا، وإن مضت الطير يسارا تشاءموا. وكم من إنسان لحقه الضرر. وأقرأ فيما ذكره ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية وغير ذلك من الكتب، كم من إنسان تشاءم بالغراب، كم من إنسان تشاءم بالبوم، وربما تشاءم بالحمار، وربما تشاءم باللون الأسود، وربما تشاءم في بعض العرب الآن مثلا يتشاءم بعضهم بيوم الأربعاء، وبعضهم يتشاءم بشهر صفر، بعضهم يتشاءم بشهر شوال. حتى قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأنا أحب زوجاته إليه، وكانت تحب أن تزوج من يليها في شوال، للرد على هذا الأمر الذي يعني يعتقد الكثير أن الزواج في شوال لا بركة فيه، أو أن الزواج في صفر سبب للأمراض والأصفار وغير ذلك. من الجبت، أي أن هذه الثلاثة الأنواع من الجبت، والجبت عمل الشيطان، فهو أعم من كونه الشيطان، يدخل فيه الشيطان وعمل الشيطان. وأما ما قال الحسن، الحديث كما تقدم في سنده مجهول لكنه في الباب، والجبت كما قال الحسن وهو ابن يسار البصري، الحسن بن أبي الحسن واسم أمه خيرة، رنة الشيطان، أي أنه يقع من الشيطان، صوت الشيطان. والشيطان يذكرون أن له ثلاث رنات. الرنة الأولى حين خلق الله آدم، والرنة الثانية حين أخرج الله آدم من الجنة، والرنة الثالثة حين تاب الله على آدم. ذكرها أهل التفسير، إسناده جيد، أي بين الصحيح والحسن. فكل هذه الثلاث الأمور التي ذكرها المصنف في الحديث تعتبر من السحر ومن أعمال الشيطان. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، المسند منه، أي ذكر الحديث المسند حديث قبيصة بدون التفسير الذي ذكره عوف بن أبي جميلة. قوله عن ابن عباس وأبو العباس عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة، أي من طلب واقتطع شعبة من النجوم، أي من علم النجوم الذي يتوصلون به إلى معرفة ما يسمى عندهم بالغيب، إذ أنهم يربطون الحوادث الأرضية بالتغيرات الفلكية. هم الآن حين يدرسون علم النجوم ماذا يريدون؟ يريدون ربط ما يقع في الأرض بالحوادث الفلكية. ولهذا أول ما يأتي المتكهن إلى الكاهن يقول له: ما اسم أمك وما اسم أبيك؟ لا يذكر اسم أبيه. ما اسمك وما اسم أمك؟ ثم يذهب إلى جمع اسمه بالحروف الأبجدية، مثلا اسمه صالح، فيأتي وينظر أن حرف الصاد مثلا في كم صعفت، يكون في 500 أو نحو ذلك، والألف واحد مثلا 501، واللام أظن 40 أو نحو ذلك، يعني 541، والحاء الحاء يعني 8، نعم، فيقول 549. ثم يأتي إلى الأم، اسمها مريم، فالميم عندنا كذا والراء كذا والياء كذا والميم كذا، ثم يقسم هذا على هذا فيكون الناتج من 1 إلى 12. الناتج في قسمة دائما في قسمة اسم الابن على اسم الأم من 1 إلى 12، وعندنا هذه 1 إلى 12 هي أبراج: الدلو، الأسد، السنبلة، الجدي، الكذا، الحوت، السرطان، الميزان، الثور. ثم يأتون وبعد أن يصعد أحد هذه الأرقام يقول له: أنت نجمك مثلا الحوت، الحوت في شهر صفر لا يصلح له السفر، إذا سافر في شهر صفر يلحقه الأسقام والأمراض، إذن يصبح عنده تطير بسبب هذه الكهانة. أراد يتزوج، هذا قد عرفوه أنه الحوت. يأتون باسم البنت واسم أمها فيفعلون نفس القسمة السابقة، ثم يخرج الناتج من 1 إلى 12، من 1 إلى 12، الحوت مائي والأسد ناري، فربما يقولون الماء مع الناري يطفي بعضه بعضا، وربما يقولون الماء لا يصلح له الناري، فربما يقول: أنت لا تتزوج هذه المرأة لأن يعني ماذا يا أخوة، لأن نجمها لا يوافق نجمك. فعند ذلك إما أن يضطروا إلى تغيير اسمها أو تغيير اسمه أو إلى فك الزواج من أصله. هذه أشياء يصيرون عليها. ومنه ما يظهر الآن في الجرائد: لا يجوز أن يقرأ، والداخل عليه يعتبر من الذهب إلى الكهان والعرافين، وهو ما يسمى بقائمة الأبراج، وكذلك ما ينشر في كل عام أن فلانة بنت فلان من العرافات تنبأت بموت الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني، هذه المواقع لا يدخل فيها، لأنه زيارة ومجيء إلى الكهان والعرافين، وصاحبه متوعد بحديث: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، ومن أتى كاهنا لم يصدق فسأله مع عدم التصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم أيضا يربطون الحوادث الأرضية بهذه الكواكب، يربطون الحوادث الأرضية بهذه الكواكب، من قحط، من مطر، من جدب، من نصر، من هزيمة، من موت إلى غير ذلك. والعجب أن ما أدري أي منظمة في الجزائر أمس تصدر نشرة على أن من قال بأن يعني ماذا يا أخوة، أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، هذا كلام غير صحيح، بل إنها تنكسف لموت أحد ولحياة أحد، مخالفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما ندري هل هؤلاء قرأوا عدة أحاديث حديث عائشة بن عباس وجابر وابن مسعود ورافع بن خديج وأبي موسى الأشعري وجاء عن غيرهم عبد الله بن عمرو بن العاص, هذا في الصحيح كلهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهؤلاء ينزلون نشرة على أنها تنكسف لموت أشخاص ولحياة أشخاص, وما دليلهم؟ دليلهم رؤيا يوسف عليه السلام. أولا الرؤيا لا دلالة فيها على أن الكسوف والخسوف يقعان لموت أحد ولا حياته. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للقرآن والمبين للقرآن, وقد نهى عن ربط الحوادث الأرضية بالتغيرات الفلكية. فحمل على التوحيد في كثير من البلدان, نسأل الله عز وجل السلام والعافية. قوله من اقتبس شعبة, ما سنحكم الآن عليهم من حيث الحكم العام, نحن نذكر قولهم, نذكر قولهم, وعند الحكم العام أمر آخر. من اقتبس أي طلب شعبة أي قطعة أو شيئا من علم النجوم, فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ثم إن علم النجوم ينقسم إلى قسمين, علم تأثير, وهذا هو الممنوع, هذا هو الممنوع, من طلبه فقد سلك شعب السحر. وعلم تيسير, تسيير, وهو معرفة أن هذا النجم يكون في الموسم الفلاني, وهذا النجم يشير إلى الطريق الفلاني, وهذا النجم يشير إلى الجهة الفلانية. فعلم التأثير محرم ولا يجوز أن يطلب, وأما علم التسيير فلا بأس أن يتعلم منه ما يحتاج الإنسان إليه. وقد تكلم ابن رجب رحمه الله على هذه المسألة في كتابه فضل علم السلف على الخلف, قال كلما زاد في علم النجوم زاد له من الإثم, أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم, وذلك لأنه تحكم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فعلم تأثير النجوم باطل محرم, وكذلك العمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر, كذا قاله ابن رجب, نقله الشيخ سليمان وهو في كتاب فضل علم السلف على الخلف. فكلما تقرب الإنسان إلى النجوم بشيء من العبادات وزاد كفره وزاد بعده وزاد ضرره. رواه أبو داود بإسناده صحيح في صحيح المسند الشيخ مكبر رحمه الله. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة, والعقد هو ما يفعله بعضهم من ربط شيء من الشعر أو الخيط ثم النفث فيه مع قراءة بعض الأوراد مما تؤدي إلى ما يسمى بالسحر, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر النفاثات في العقد, ثم نفث فيها. والنفث هو دون البصاق وفوق النفخ, فالنفخ يكون بالهواء والبصاق يكون بالريق, والنفث يكون باختلاط رذاذ الريق مع الهواء فينفثون فيه. فقد سحر أي فقد وقع منه السحر, ومن سحر فقد أشرك لأنه استعان بالجن وادعى علم الغيب, وربما وقع في الشرك من أوجه أخرى. ومن تعلق شيئا وكل إليه, أي من علق قلبه بالطيارة أو بالعيافة أو بغير ذلك من الأمور وكل إليه وصار حاله يرثى له. وهذا الحديث من طريق الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه, وفيه راو آخر فيه كلام ضاع مني الآن. قال عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ألا حرف تحضيض يرقبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه لهذا الأمر. ألا هل أنبئكم ما العضه أي البهتان والكذب العظيم؟ قالوا نعم يا رسول الله. العظه والعظه بكسر العين وفتح نعم بالكسر والفتح، يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عباد بن ميسر علي الحديث والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ألا أنبئكم ما العظه؟ ويقال العظه هي النميمة. ما هي النميمة؟ النميمة نقل الكلام من قوم إلى قوم للإفساد بينهم، القال بين الناس. وسميت النميمة من هذا الباب لأنه يقع فيها البهتان والكذب وغير ذلك. وأدخلها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ليبين أن النمام قد يفسد مثل الساحر أو أكثر من الساحر، فالنمام بصنيعه هذا يفرق بين القلوب والأبدان، كما أن الساحر يعمل الصرف ويعمل العطف إما لتقريب القلوب أو لتباعد القلوب، فالصرف لتباعدها والعطف لتقاربها، وهكذا النميمة. وقد ذكر الناس في ذلك قصصا عجيبة، منها أن رجلا باع عبدا وأخبر أنه نمام، فقال المشتري ما ضرنا ذلك. ثم مكث أيام فقال العبد لسيدته إن سيدي يريد أن يتزوج عليك، وقال للسيد إن سيدتي تحب غيرك. ثم قال لها إذا أردت ألا يتزوج عليك فأعطيني شعرات من لحيته، وقال له زوجتك ستأتي الليل لذبحك. فبينما هي بالليل تأخذ سكينا أو الموسى لتقطع لها بعض الشعيرات، والرجل منتبه فقام لها وقتلها. ثم ذهب إلى أولياء المقتولة فقال إن سيدي قتل ابنتكم، فجاءوا فقتلوه. وذهب إلى أولياء الرجل فقال إن آل فلان قتلوا صاحبكم، فوقعت مذبحة عظيمة بسبب هذا النمام. فكم من بيوت فرقت، وكم من أصحاب مزقوا، وكم من حال لحقها الناس بسبب هذا الصرف. حتى بين العلماء هناك من ينم ويكذب ويبهت، وبين طلاب العلم وبين المشايخ وبين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخل الجنة نمام. فينبغي للمسلم ألا ينقل ما يكون سبب في تقطيع أواصر الأخوة. وهذا هو السبب الذي جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب يذكر هذا الحديث في باب السحر. ولهما أي للبخاري ومسلم، الحديث الأول رواه مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحراء، أي إن الكلام الطيب ربما يكون تأثيره كالسحر. وحمل هذا القول على معنيين، المعنى الأول المدح، المعنى الأول أن هذا الحديث يمدح المتكلم بالكلام الطيب الذي فيه إظهار الحق وإبطال الباطل. والمعنى الثاني أنهم قالوا هذا على الذم، لأن بعض المتكلمين بالكلام الباطل قد يزوقه من أجل إبطال الحق وإحقاق الباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وهنا أبيات قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن دممت تقول قي الزنابيري، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. وهنا كلام النووي رحمه الله يقول وإن من البيان السحر، قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب. قال القاضي فيه تأويلان، أحدهما أنه ذم لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر. وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث. والثاني أنه مدح، لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار. انتهى. وننتهي بهذا الأمر، وهو أن بعضهم يجوز تعلم السحر، حتى قال القحطاني في نونيته: والسحر كفر فعله لا علمه. منها هنا يتفرق الحكمان، وهذا على خلاف بين العلماء، فالشافعي يرى جواز تعلم السحر، وقال ابن قدامة في المغني: فإن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وتقدم رد العيني على الرازي. هذا الكلام أقرأه لكم من كتابي فتح الوهاب على كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، والحمد لله رب العالمين.